الاجتناب عن العين النجس، أما الدليل لا يقتضي وجوب غسل كل ما لاقى العين النجس وإن زالت النجاسة بعد ذلك، دليل لا يقتضي ذلك. يعني بنظر المحدث الكاشاني ظاهر الجسم يكون كباطن الجسم، فكما أن البواطن كلها لا تنجس بعد إزالة عين النجس، باطن الفم إذا تنجس يعني لاقى العين النجس، فبعد إزالة العين النجس باطن الفم لا يحتاج إلى التطهير. الباطن بملاقاته مع العين النجس لا ينجس باطن الفم، باطن الأنف، وعليه ظاهر الجسم كذلك، ظاهر الجسم لا يتنجس بالملاقات مع عين النجس ولو مع الرطوبة المسرية، إنما الدليل دل على وجوب الاجتناب عن العين النجس ووجوب إزالة عين النجس. أما بعد إزالة عين النجس سواء أزالها بواسطة المسح أو بالفرك أو بالغسل بماء غير مطلق، الماء المضافي مثلا، مهم أزالها، هل يجب عليه أن يطهر ظاهر الجسم الذي كان حاملا للنجاسة؟ دليل ما بنظر الكاشاني ليس هناك دليل يقتضي تطهير الجسم بعد إزالة العين النجس، ظاهر الجسم كباطن الجسم. ظاهر جسم الإنسان أو غيره، جسم الإنسان كظاهر بدن الحيوان، إذا زالت العين النجس الدم أو غير الدم البول من ظاهر بدن الحيوان لا يجب تطهير بدن الحيوان، بدن الآدمي هم بدن الحيوان أيضا. إزالة، إذا زالت العين فلا يجب حينئذ تطهير ظاهر الجسم الملاقي وإن لاقى العين النجس برطوبة مسرية. هذا كلام الكاشاني نحن في مقام الرد عليه، أنه ليس فقط وجوب إزالة العين النجس، بل الوجوب يتعلق أيضا بالجسم الطاهر الذي لاقى العين النجس، بعد إزالة العين يجب غسل الجسم الملاقي أيضا، الملاقي هم نجس متنجس، يعني قد تنجس بواسطة ملاقات العين النجس فتنجس يجب تطهيره. ليس فقط الواجب إزالة العين بأي شكل اتفق بأي، بل الواجب إزالة العين ووجوب تطهير الجسم الذي لاقى هذا العين النجس.
هذا
يحتاج إلى دليل، دليل روايات المعتبرة.
يغسل الثوب باعتبار إزالة عين النجس،
فإن كان مراد الكاشاني قدس سره أنه الجسم مع الرطوبة إن لاقى العين النجس لا ينجس بالملاقات، هذا خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب، بل جميع المذاهب الإسلامية يمكن أن يقول أنه ينجس، بل خلاف ضرورة المذهب أن الجسم ينجس بالملاقات مع العين برطوبة مصرية. كان الكلام في عدم الرطوبة لا أشكال فيه، أن كل يابس زكي، أما مع الرطوبة المصرية لم ينجس الجسم، لا ينجس ولا يجب تطهيره. هذا خلاف المتسلم عليه وخلاف الروايات الكثيرة المعتبرة في المقام. سنذكرها مثل اليوم نقرأ. وإن كان مراده لا أن الجسم بالملاقات مع الرطوبة ينجس لكن لا يجب تطهيره، إنما الواجب تطهير الجسم مع ملاقات عين النجس فيما إذا كان الجسم من قبيل الثوب أو البدني، كما ورد في روايتين روايات محدودة أنه فقط ورد بالنسبة إلى ثوب، الثوب الذي تنجس بواسطة النجاسة أو بدن الإنسان لو تنجس يجب غسلهما، أو الأواني يجب غسله، ما عدا ذلك لا يجب غسله. هذا أيضا مخالف لصريح الروايات التي نقرأها الآن. على كلا التقديرين كلام الكاشاني لا يمكن هضمه، أنه لا يجب تطهير الجسم بل الواجب فقط إزالة العين والجسم لا يحتاج إلى التطهير والإزالة بأي شكل اتفق، بالمسح أو بالفرك إذا كان بولا بالمسح يكفي، بالمسح على التراب أو الحائط مثلا.
لابد من تطهيره بالماء،
لابد أن يكون بالنسبة إلى التطهير بالماء وثم التعدد. فعليه ما ذكره الكاشاني ليس مخالف للروايات الكثيرة المعتبرة أنه ينجس الجسم الطاهر ويجب تطهيره بمقتضى صريح هذه الروايات المعتبرة، منها معتبرة السكوني اللي قرأناه بالأمس أنه سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. يغسل اللحم يهراق مرقها من باب أنه لاقى النجاسة الميتة الفأرة الميتة يهراق. وأما بالنسبة إلى المأكول اللحم يغسل. لماذا يغسل؟ من جهة ملاقاته مع النجسة، مع العين النجسة، ملاقاته مع المرق النجس والمضاف النجس. المضاف النجس أيضا ينجس. يغسل إرشاد إلى نجاسة الشيء ويجب تطهيره من جهة النجاسة، ويغسل ويؤكل.
فأرة
فإن هذه المعتبرة ظاهرة في تنجس اللحم وبالمضاف المتنجس بالفأرة الميتة، وأن مطهر هذا اللحم لا يكون إلا الغسل. الغسل إرشاد إلى نجاسته، وإذا كان الشيء نجسا نجس لا يؤكل فلا بد من تطهيره. ماذا أن الجسم الطاهر لا ينجس بملاقات عين النجس؟ هذا خلاف لصريح هذه الرواية. إذا قال بأنه لا ينجس صريح لا مخالف. ونحو هذه المعتبرة خبر زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قطرة من الخمر المسكر أو النبيل المسكر. الآن يقولون نبيذ. 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 نبيذ يعني. أو نبيت. هذه بعض ال... قال الإمام عليه السلام يهراق المرق. إذا ما يريد يكب على الأرض يطعمه أهل الذمة. يعطي للجماعة. وإذا لم يرد أن يعطي يطعمه أهل الذمة يطعم الكلب. وأما اللحم الإمام قال اغسله وكله. لحم قابل للتطهير، اغسله. لماذا يغسله؟ من جهة ملاقاته الخمر العين النجس يجب تطهيره، وأنه لا يجب تطهيره منها. أيضا ما ورد في تطهير الأواني موثقة عمار الواردة في الماء المتنجس بموت الفأرة، فيه في هذه الموثقة قال الإمام عليه السلام قال عمار قال أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال عليه السلام إن كان رآها متسلخة وميتة في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، لأنها رآها قبل نسيه ثم اغتسل أو توضأ، من بعد ما رآها متسلخة ميتة نسي ذلك ثم توضأ أو اغتسل بذاك الماء، حيث أن الطهارة يشترط أن تكون في الصلاة طهارة واقعية أو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بمقتضى الاستصحاب. لابد من إحراز الطهارة لأنها شرط في الوضوء، شرط في الصلاة، يجي يعيد الصلاة. وأما إن رآها بعدما اغتسل بعدما توضأ رأى هذا الشيء بعد ذلك قال الإمام عليه السلام لا يعيد، لأنه كان جاهلا بالنجاسة. وإذا كان النجاسة الواقعية ليست مانعة من الصلاة، النجاسة الذكرية العلمية مانعة من الصلاة. الإمام قال يمكن أن هذه النجاسة أو الميتة الفأرة قد سقطت حينما رآها، وأنه كانت ساقطة قبل. النجاسة الواقعية لم تكن مانعة، النجاسة المعلومة مانعة. من لم يعلم هذا حيث لم يكن يعلم توضأ أو اغتسل بماء متنجس صلاته صحيحة، لا مانع من ذلك. فإن مقتضى قوله عليه السلام قال يغسل بلفظ العموم يغسل كل ما أصابه، تنجس كل طاهر بإصابة الماء المتنجس له، كل شيء اللي أصاب هذا الماء المتسلخ فيه الفأرة الميتة هذا كل ما أصابه سبعه أصابه الثوب أو البدن أو أي شيء أي جسم طاهر لاقى هذا الماء مع الرطوبة المصرية يجب تطهيره، يغسل كل ما أصابه، مو فقط الثوب أو البدن، كل ما أصابه تنجسي ظاهر مقتضى هذا القول تنجس كل طاهر بإصابة الماء المتنجس، وأن مطهره لا يكون إلا الغسل بالماء. فإذا كانت إصابة المتنجس كذلك، فإصابة عين النجس يكون أولى. لو أصاب الجسم الطاهر عين النجس، قوله عليه السلام إن أصاب أي جسم طاهر المتنجس بالفأرة، بالماء الذي صار نجسا بالفأرة الميتة، يجب غسله. فإذا كان الجسم يلاقي مع الرطوبة المصرية عين النجس، فيجب أيضا غسله بطريق أولى، لأنه هذا أصاب عين النجس ولم يصب العين المتنجس. كاشاني كيف يفتي بأن العين إذا أزالت لا يجب تطهير الجسم الملاقي، إنما الواجب فقط إزالة العين النجسة فقط؟
كيف خفي عليه مثل هذه اللحظة؟
كيف خفي عليه؟ قال فقط هذه الروايات واردة في موارد محدودة، إما الثوب وإما البدن وإما الأواني، غير ما عدا ذلك لا يجب غسله. والإمام عليه السلام قال إن أصاب كل ما أصاب هذا، كل ما أصاب سواء كان من قبيل الأرضي أو الفرشي أو البدني، عموم أداة العموم فيه، عموم استغراقي، موضوع للاستغراق عليه. فالأمر في معظم الروايات بغسل المأكولات أو قبيل اللحم أو الأواني أو الثوب أو الفراش أو البدن، لا يكون الأمر بالغسل في هذه الأمور المعينة المخصوصة في الروايات من جهة أن البدن له خصوصية يجب تطهيره إذا لاقى العين النجس، أو الثوب إن لاقى له خصوصية، لا، هذا من باب أن الإمام ذكر الثوب أو ذكر اللباس أو الفرش أو أمثال ذلك، هذا لأنه سئل عن ثوب لاقى نجسا، الإمام أجاب، ولذا يجب غسل كل ما أصاب، لا يكون من جهة خصوصية في هذه الموارد المذكورة، بل الإمام أمر بالغسل من باب اشتراط الطهارة في الثوب والبدن في الصلاة ونحوها، واشتراط الطهارة في المأكول في جواز الأكل، في الأكل يشترط أن يكون المأكول طاهرا، في الثوب يشترط أن يكون طاهرا، طهارة وإلا فلا يحتمل الفرق بين اللحم الملاقي للنجس وبين الخشب الملاقي للنجس، أنه إذا كان خشبا لا يجب تطهيره، إنما الواجب إزالة العين منه، فما لا يجب تطهير الخشب لأنه لم يرد في الرواية. أما الثوب يجب تطهيره لأنه ورد في الرواية، لا فرق بين، كما هو مقتضى العموم في الموثقة، كل ما أصاب ذلك العين النجس. وهذا هو العمدة في إثبات النجاسة للجسم الطاهر بواسطة الملاقات، العمدة قول الإمام عليه السلام يجب تطهير كل ما أصاب العين النجس، كل ما أصاب من ثوب أو بدن لباس، وليس الدليل على تنجس الجسم الطاهر استصحاب كما تمسك به بعضهم، قال هذا الجسم لما لاقى عين النجس يقينا قد تنجس، بعد إزالة العين النجس نشك في أنه يجب عليه أن يطهر الجسم أو لا يجب عليه أن يطهر الجسم من جهة الملاقاة، فنستصحب نجاسة هذا الجسم حينما كان ملاقيا للنجاسة أو كان حاملا للنجاسة. بعد إزالة العين يشك أن النجاسة بعد باقية في هذا الجسم الطاهر الذي تنجس، أو لا، النجاسة ارتفعت بارتفاع عين النجس يستصحب النجاسة. لا، لما ذكره بعضهم أن العمدة في نجاسة الجسم الطاهر بعد ملاقاته للعين النجسة هو الاستصحاب. استصحاب ما في مجال، وإن جرى وإن كان ممكنا، أصلا مو ممكن جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية وفي الأحكام الكلية لا يجري أصلا. إن سلمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا مورد له الاستصحاب في المقام، الدليل الاجتهادي موجود أن الجسم ملاقات العين النجسة صار نجسا، فالنجاسة باقية إلى أن يأتي المطهر. مو استصحاب هو المدرك العمدة. قول الإمام عليه السلام يجب تطهير كل جسم لاقى وأصاب هذا العين النجسة، والعمدة في إثبات النجاسة للجسم الطاهر بواسطة الملاقات هو قول الإمام عليه السلام، قول كل ما أصاب ذلك الجسم، لا لما ذكره في بعض الكلمات البعض من استصحاب بقاء النجاسة بعد زوال عين النجس كما نقلها البحراني في الحدائق. بحراني صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني ينقل عن بعض الفقهاء أنه تمسك بالاستصحاب. هذا النقل الذي ينقله البحراني ليس صحيحا، صحيح من جهة النقل صحيح، أما الكلام في حد ذاته ليس صحيحا. المدار مو مع الاستصحاب بقاء النجاسة، المدار على قول الإمام عليه السلام رواية. فإن هذا الذكر قد يرد عليه مضافا إلى أنه مبني على جريانه في الشبهات الحكمية، الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري من جهة المعارضة. قلنا هناك أنه لا يجري في الاستصحاب من جهة المعارضة، فمضافا إلى أنه لا يجري في الأحكام الكلية وفي الشبهات الحكمية في المقام لا يجري، بخصوص المقام لا يجري حتى بناء على جرياني في الشبهات الحكمية. ليش لا يجري؟ لأنه لا يقين بالتنجس حتى يستصحب، لأن هذا الشخص الذي يقول بأنه نستصحب النجاسة استصحاب يتوقف على اليقين بالشيء سابقا والشك اللاحق. متى كان عنده يقين بنجاسة الجسم الطاهر؟ بعد الملاقاة، لأنه يعتبر أن الجسم الطاهر كبدن الحيوان لا ينجس، أو يعتبر الجسم الطاهر كباطن الجسم، بواطن لا تنجس بعد إزالة العين ولا يجب تطهيرها، الظاهر هم لا ينجس بملاقات عين النجس. خب إذا لا ينجس ما عندي يقين بأصل النجاسة حتى يستصحب. على مبنى هذا القائل أنه غض النظر أن مع غض النظر عن أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري في المقام، بخصوص المقام لا يجري، لأنه يقين بالنجاسة ما فيه، لأنه يعتبر أن هذا كبدن الحيوان وبدن الحيوان لا يتنجس. وذلك العدم اليقين بالتنجس عند عروض عين النجاسة بناء على كون الأشياء كبدن الحيوان في عدم التنجس بعين النجاسة، فليس للتنجس حالة سابقة ليستصحب. هذا الجسم ما تنجس في زمان ما حتى يستصحب نجاسته، لأنه على مبنى هذا قائل أنه كبدن الحيوان، فالاستصحاب مبني على ما هو المنسوب إلى المشهور في بدن الحيوان من تنجسه وكون زوال العين مطهرا. لكن هنا هذا القائل يمكن لا يرى بأن الجسم أصلا لا يتنجس، وأنه يتنجس يحتاج إلى مطهر وهو زوال العين، لا يتنجس، فإذا ما عنده يقين بالنجاسة، كيف يستصحب؟ والعجب من المحدث الكاشاني حيث العجب من الكاشاني أنه كيف اختار تنجس الثوب أو تنجس البدن أو تنجس الأوانية يتنجس بملاقات عين النجس، إلا أن في غير هذه الموارد الثلاثة الجسم لا يتنجس. هذا عجب منه، لأن لخصوصية في هذه الأمور الثلاثة في الأواني أو في الفراش أو في البدن أو في اللباس، في البدن اللباس فيه خصوصية. الإمام قال يجب غسل الثوب غسل البدن، يجب إعادة الوضوء، يجب إعادة الصلاة، لأنه صلى في العين في المتنجس، لخصوصية فيه. والعجب من المحدث الكاشاني حيث اختار تنجس الثوب والبدن والأواني بإصابة النجس الوارد في الأخبار، ليش؟ للأمر بغسلهما من دون فرق بين بقاء النجاسة فيهما أو لا، مع أنه قد ورد الأمر بالغسل في غيرهما كاللحم والأواني، بل كل ما أصابه الجسم ماء المتنجس. قال كل ما أصابه هذا المرق المتنجس أو الماء المتنجس بواسطة الفأر الميتة، كل شيء أصاب هذا الماء يجب نحكم بنجاسته، يجب تطهيره. كيف فقط قال في الثوب والبدن؟ هذا قد خرج بالدليل. وأعجب منه تمسكه في إثبات عدم التنجس بعد زوال العين، وأعجب مما ذكره قال أن الجسم بعد زوال العين لا يجب تطهيره لموثقة عمار، كل شيء عندك نظيف إلا ما تعلم بقدرته. تمسك بالحكم بالأصل، يعني تمسك بحكم ظاهريا مع وجود الدليل الاجتهادي. عجيب غريب يعني من المحدث الكاشاني، هذا أعجب أنه يتمسك مثل هذا القائل بالاستصحاب، يتمسك بنجاسة العين بنجاسة الجسم بالاستصحاب مع وجود الرواية. أو أعجب منه قول الكاشاني أنه تمسك بطهارة الجسم بعد ملاقاة العين النجسة وإزالتها، تمسك بالجهة طهارة الجسم بموثقة عمار، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مع أن مفاد هذه الموثقة حكم ظاهري لا تصل النوبة إليه مع الدليل الاجتهادي على التنجس مما تقدم. روايات الواردة الكثيرة معتبرة، بل هي من ضروريات المذهب، كيف خفي على مثل هؤلاء؟ الأصل هو سيد المرتضى. سيد المرتضى أولا ذهب إلى هذا القول، ثم المحدث الكاشاني قوم رأيه، قال لا يستبعد بل لا يخلو من قوة. ثم ذكر صاحب العروة قدس سره بالنسبة إلى أحكام الماء المضاف، قلنا هناك للماء المضاف أحكام، أولا المضاف في حد ذاته طاهر الماء المضاف طاهر. ثانيا حكم الثاني أن الماء المضاف لا يرفع حدث ولا يرفع خبث بالشهرة العظيمة، أنه لا يرفع، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا الحكم الثاني. حكم الثالث أنه الماء المضاف لو لاقى نجسا نحكم بنجاسته وإن كان مقدار الماء المضاف 1000 كر، ولاقى نجسا ولو بمقدار رأس إبرة، هذا العروة، عبارة العروة، وإن لاقى نجسا الماء المضاف تنجس وإن كان كثيرا، عبارة العروة، نص عبارة العروة، وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار 1000 كر فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه، فينجس كله فيتنجس الكل، ولو مو فقط إذا لاقى الماء المضاف كان هذا بمقدار 1000 كر، لو لاقى نجسا ولو هذه العين النجسة كانت بمقدار رأس إبرة، ليس فقط ينجس ملاقيه، الملاقى للماء المضاف بمقدار حواليه، لا، كل الماء ينجس، ولو كان ولو لم يلاقي كل الماء وإنما لاقى أحد أطراف الماء المضاف. ويمكن الحكم، هناك البعض يرى وأنا نشكك أيضا أنه نحكم بنجاسة الماء المضاف ولو كان مقدار 1000 كر، لو كان كثيرا نحكم بنجاسته، لو نحكم بملاقيه الذي لاقى العين النجس بمقدار المتعارف، يعني فيما إذا كان قليلا لا إشكال في نجاسة الماء المضاف القليل، أما إذا كان كثيرا ولو كان جاريا أو كرا، لو كان كثيرا، أعيان النفط الآن محل الكلام، أنه إذا فرضنا في قسم من الأبار النفط إذا تنجس كل النفط ينجس، هو محل الكلام صار هذه. في إذا فرضنا أنه لاقى محل خاص، مكان خاص بمقدار الملاقي والملاقى نحكم بالنجاسة، أما سائر الأجزاء كيف نحكم بالملاقى؟ على كل حال في الجملة مما لا إشكال فيه كلام العروة، نقوله أن كلام العروة ولو كان بمقدار رأس إبرة وينجس الماء المضاف ولو كان بمقدار 1000 كر، في الجملة هذا الكلام لا بأس به صحيح، لكن الكلام ليس بالجملة، إنه حتى فيما إذا كان كثيرا في الجملة، يعني إذا كان قليلا مما اتفقت عليه الإمامية الأصحاب، اتفقوا أنه ينجس الماء القليل المضاف القليل ينجس بملاقات عين النجس، لا إشكال في أنه ينجس تمام بجميعه، أما الكلام في إذا كان كثيرا، فهذه المسألة في الجملة متسالم عليها ولم يخالف فيها أحد، بل دعوى الإجماع عليه في الكلمات الكثيرة، وعليه فلا ينبغي التأمل في تنجسه بالملاقات لعين النجس مع قلته، هذا لا إشكال فيه، لا ينبغي التأمل فيه، إجماعات كثيرة ولم يخالف فيها أحد، المسألة متسالم عليها، فهذا ففي الرواية معتبرة، ففي معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة، قال يهراق مرقها ويقسل اللحم ويؤكل. فمعلوم أنه المرق يكون ماء مضافا وقليلا وليس كثيرا. الإمام قال يهرق البرق، وأما اللحم ففيه علاج يغسل ويؤكل. هذا فيما إذا طبخت في قدر، قدر هم عندك قدر بمقدار كرب، وقدر عندك بمقدار المتعارف، هذا هو المقدار المتعارف، قدر محدود يعني هذا يهرق. وقال نص يهرق أو ربع يهرق، يهرق المرق لأنه لاقى عين النجس، فالأمر بإهراق المرق وغسل اللحم يكون من باب الإرشاد إلى نجاسة المرق. على كل تقدير، سواء وقوع الفأرة في القدر بعد الطبخ أو قبل الطبخ، قال رأى فيه فأرة ميتة، رآها بعد الطبخ أو رآها قبل الطبخ ونسي وطبخ. الإمام قال لا فرق، يهرق المرق لأنه قد تنجس بواسطته أو قبله. وفي رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. مرق كثير كثير، خب هذا القدر الذي يكون فيه مرق كثير يعني قدره لابد أن يكون مثل قدر اللي يكون في أيام العاشوراء، يجيبون قدر كبير.
هذا صغير، هذا كمان
هذا هم صغير. في قدر الذي يطبخ فيه البعير،
بركه يعني
بركه بعير، بعير يطبخ فيه البعير الجمل، يطبخ فيه لحم كثير او مرق كثير. قال الامام عليه السلام يهرق المرق او يطعمه اهل الذمه او يطعمه الكلب، واللحم اغسله وكله، ويشهد له ايضا بناء على انه ايضا قدر الكبير هم داخل في ماء المضاف القليل، لو كان كبيرا يطبخ فيه البعير أو الجمل أيضا. هذا كلامنا في ألف كرب، عندك قدر يكون ألف كرب، يتسع ألف كرب. هذا قدر اسمه ويشهد، وأقول قدر ويشهد له أيضا صحيحة زرارة، صحيحة زرارة يشهد لهذا أيضا. عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وما يليها ألقها وما يليها حواليه، وكل ما بقي
فهو طاهر،
لأنه ما بقي لم يلاقي سمن، هذا سمن وليس هذا رطبا. السمن إذا كان زيتا يهرق كله للاستصباح.
سمن مش رطب؟
سمن مرطب، لا سمن جامد.
الشتاء
إيه. وإن كان ذائبا، فقال السمن إن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا السمن الذائب في أيام الصيف فلا تأكله واستصبحي واستصبح به. والزيت مثل ذلك، زيتا مثل السمن المذائب فلا يجوز أن تأكله وتستفيد منه تغلي في البطاطا، وإنما يجب الاستصباح به، يستصوي عمل شمعة فيه، شمعة يسوون قديما كانوا يسوون شمعة، الآن يمكن يسوون شمعة
في الصباح.
وإن كان وهذه الصحيحة، وإن كان موردها السمن والزيت وهما خارجان عن الماء المضاف. هذا لا يدخل في المقام محل الكلام، لأن يعني محل الكلام ماء المضاف. أما السمن والزيت خارجان عن الماء المضاف، إلا أن المستظهر عرفا أن التنجس فيهما لمكان ميعانهما، لأنهما ميعان، يعني الملاك هو الميعان. إذا افترضنا أن كل ماء مضاف كالزيت والسمن إذا كان في حكمهما من جهة الميعان فينجس، لا إشكال في أن ينجس، فيعم كل ما يهن. ولذا ورد في موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال عليه السلام: كل ما ليس له دم فلا بأس به، فإن شبه الزيت والسمن يعم ماء المضافي. وشبهه قال شبه الزيت يعني الماء المضاف، شبه الزيت وشبه السمن دخل في قوله عليه السلام انه يتنجس فلا تأكله. ماء البئر ماء البئر ايه؟ لا سيما بقرينة ذكر البئر. والحاصل انه لا ريب في تنجس الماء المضاف مع قلته، هذا لا كلام فيه ولا ريب فيه لهذه الروايات، انما الكلام في نجاسة الكثير منه بالملاقات. فهل يتنجس المطلق بالملاقات اذا كان كثيرا ام لا؟ اما اذا كان كثيرا كله يتنجس او بمقدار الملاقات يتنجس ما عدا لا، هذا محل الكلام. الحمد لله، قد يقال، والحمد لله.